أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا عن كتاب الطلاق وذكرنا ما فيه الأحكام التي تتعلق به، وتكلمنا عن الإيلاء وهو أن يحلف الرجل على امرأته ألا يجامعها أبدا أو فوق 4 أشهر، وذكرنا الأحكام التي تتعلق به. وهنا كتاب آخر وهو الظهار. وكان أهل الجاهلية قبل الإسلام إذا أراد الرجل أن يضايق امرأته، إذا أراد أنه يجعل المرأة معلقة، فإما يؤلي فإما يضاهر هذه أو هذه، إذا حب أنه يخلص منها يطلق المرأة. ولكن كان الكثيرون يفعلون ذلك، أنه يقول للمرأة لا أطلقك ولا تكونين معي، لا طلاق ولا تكون، يعمل إيه؟ فإما يؤلي فيحلف ألا يجامعها أبدا، إما إن يضاهر يقول أنت علي كظهر أمي، فيحرمها عن نفسه بهذه الصورة. طب إيه الفايدة اللي ترجع إليه من ذلك؟ الفايدة أنه لا يتزوجها غيره. كان عندهم نعرة الجاهلية والغيرة الغير حقيقية، أنه المرأة إذا طلقها لا ما تتزوجش واحد تاني، فيا إما يطلقها وما يتزوجش، يا إما يفضل معلق على هذه الصورة بأن يحرمها على نفسه، إما بالإلاء بالحلفان بعدم المباشرة والجماع، يا إما بالظهار أنت علي كظهر أمي، تبقى محرمة أبدا على الرجل بهذه الصورة. فضل هذا الأمر لغاية ما جاء الإسلام. وهنا يعني في الأعوام المكية كان موجود هذا الشيء. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحدثت القصة بتاعة خولة، لما ظاهر منها زوجها، وكذلك سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته، ونزل القرآن بقوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور، وذكر الكفارة في ذلك. يبقى قبل نزول هذه الآيات الكريمة كان الظهار موجود، لكن أن يرجع لها إزاي ما فيش حدود، تحرم عليه أبدا، تحرم المرأة عليه. فلعل الله عز وجل في الإيلاء الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، فجعل في الإيلاء المدة، كان الإيلاء عندهم أبدا على طول، فتظل المرأة هكذا. فجاء الإسلام يقول لا، ارجع عن ذلك، وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحل من هذا اليمين بالكفارة التي شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك في الظهار رجل يقول المرأة أنت محرمة علي كأمي أو أنت علي كظهر أمي، انتهى الأمر خلاص صارت محرمة عليك. طب إزاي يرجع لها لو عايز يرجع في كلامه؟ يا إما إن هو يرجع لها منتهكا للحرمة التي قالها، يا إما إنه تظل المرأة على ذلك، أنا حلفت أنا قلت هذا القول ما أقدرش إن أنا أرجع إليه، وتظل المرأة معلقة بهذه الصورة لغاية ما جاء القرآن يبين لنا ذلك. كتاب الظهار يقول ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي، بهذه الكلمة التي تفيد التحريم بهذه الصورة أنت علي كظهر أمي دي اللي فيها الإجماع. لما يقول أجمع على ذلك مش معناه أنه غيرها لا ما يكونش، لا ده كأنه هنا الإشارة إلى أن في غير ذلك اختلفوا في خلاف بين العلماء. قال أنت علي كظهر أمي، طيب لو قال كظهر أبي هل يكون نفس الصورة ولا نفس الصورة؟ اللي حينظر للعلة وهي التحريم فيقول هي. اللي ينظر للفظة أنت علي كظهر أمي، وهذا يقول لفظة معينة كانت معروفة عندهم في الجاهلية وفيها شيء معين يقصد منه، فيقول هذه العلة غير هذه العلة فيها. هناك إن الظهار مشتق من الظهر، والدابة تركب على ظهرها كالإنسان على ظهر الدابة. فأخذ منه لفظ في الجماع أن الرجل كأنه المرأة هي مع الرجل، كل منهما للآخر سكن، زي ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أيضا أنه المرأة للرجل في حال الجماع هي هذه الصورة، صورة كأنها فيها ركوب، كأنها فيها ركوب. فكانوا يقولون بهذه اللفظة: أنت علي كظهري كظهري، يعني كأنه يقول: كما لا يحل لي أنني أركب وأنني آتي أمي، كذلك لا يحل لي أنني آتي. طيب، هنا إتيان المرأة هذه شهوة، شهوة، يقول هذه لا تحل لي الشهوة هنا، فأنت أيضا لا تحلين لي. ولذلك اللي قالوا إذا قال أنت علي كظهر أبي مش داخلة هنا. وليه مش داخلة؟ إذا قول له هو يقول إنه ليس محل الاستمتاع، ليس يعني هو بيحرك، إذا هنا النظر إما لللفظة وإما للحكمة اللي من وراء ذلك، إنه هل هذا محل الاستمتاع؟ يقول لذلك قال أنت علي كظهر أخي، نفس الحكاية، يقول إنه ليس محل الاستمتاع أيضا، أيضا يقول هذا الشيء فيه، فلذلك لا يلحقها بها أن يقول أنت علي كظهر أخي، أنت علي كظهر أبي، أو واحدا من المحارم فيها، وسيأتي كلام العلماء في ذلك. يبقى كأن النظرة إنه هل النباب يقول منكر من قول وزور العلة في ذلك، يبقى كل ما كان منكر من قول وزورا كان داخلا في ذلك، فقول أنت علي كظهر أمي، هذه هي ليست كظهر أمك، يبقى أنت تقول منكر من قول وزور، كظهر أبي هذا منكر من قول وزور، ليست كظهر أبي أيضا في ذلك. من نظر إلى إنه لا المقصد الشهوة والجماع فيقصد إن هذا محله هذا محله، فلما لم يحل لي ذلك لا يحل لي منك هذا، نظر للفظ فقط فقال أنت محرم علي كظهر أمي، ليست محل الاستمتاع وأنت أيضا في ذلك. يقول هو محرم، ده كلام صاحب الكتاب الشيخ إبراهيم، يقول وهو محرم عن الحكم الشرعي للظهار، الكلام المنذر انتهى على ذلك، أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي، ده الإجماع، إذا قال أنت علي كظهر أمي هذا تحرم عليه المرأة. طب غير ذلك من الألفاظ فيها خلاف وسيأتي. الظهار محرم لقوله تعالى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون، يظهرون من الظهر، قراءة اللي فيها يظاهرون، يظهرون، يظاهرون، كلها مأخوذة من الظهر، كأنه يجعل هذه كظهر أمه، أنه يحرم يحرم على نفسه هذه كما يحرم عليه أن يأتي أمه. قال الله عز وجل: ما هن أمهاتهم، المرأة اللي أنت تقول إني أنت علي حرام كأمي، أنت علي حرام كظهر أمي، ليست أما لك، كيف تقول ذلك؟ ما هن أمهاتهم؟ إن أمهاتهم إلا فقط اللائي ولدنهم، اللائي ولدنهم، من حكم الله عز وجل لها بأن بالأمومة، يعني أمومة النسب، وإلا فهناك أمومة أخرى وهي من الرضاع، من الرضاع، صل أما لهم من الرضاع، ولكن هذه الأم الأصلية هي الأم من النسب، تلحق بها الأم من الرضاع. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور، إذ هذا كلام منكر وكلام زور، إذا وقع في اسم كبير بهذا الذي قال، وإن الله لعفو غفور، من فضله سبحانه أن فرض تحلة هذا اليمين. قال: نزلت في خويلة بنت مالك بن ثعلبة، خويلة بنت مالك بن ثعلبة، قال خويلة وقال خولة، هي هي المقصود، في خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظهر منها ابن عمها أوس ابن الصامت، أوس ابن الصامت بن ثعلبة ابن عمها، يقول: فجاءت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله فيه، ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك، اتقي الله فإنه ابن عمك. فما قالت: فما برحت حتى نزل القرآن، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيها بها بهذا الرجل الخير، ونشوف القصة بتاعتها يتبين لنا اللي بيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الحديث رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد، وجه لفظ الإمام أحمد عن خولة بنت ثعلبة، قالت: والله في وفي أوس بن صامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة، نزلت صدر أول هذه السورة فيها وفي زوجها. قال كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. يعني هي متزوجة ابن عمها، ابن عمها كبير في السن، فلما شيخ وكبر في السن فتغيرت أخلاقه. ودي العادة الإنسان كل ما بيكبر في السن كل ما بيضيق صدره، وكل ما بتتجمع عليه هموم الدنيا، وكل ما بيسوء خلقه. اللي كان بيقبله قبل ذلك لا يقبله في هذا السن. لذلك أمرنا القرآن العظيم بمراعاة ذلك، أن الإنسان يحترم الوالدين. كل ما بيكبر في السن كل ما تتوقع منه أن هو يسيء، أن هو يضجر، أن هو بيكبر في السن، ومع ذلك تحنن أنت عليه وارحم هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك وأخبرنا عن كبار السن، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، يوقر الكبير، هنا يحترم الكبير، الكبير في السن. وقال ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. الذي لا يعرف ذلك، الذي لا يوقر الكبير ولا يتحنن ويعطف على الصغير ولا يعرف قدر أهل العلم، هذا ليس منا، ليس على أخلاق المسلمين وليس على طريقة المسلمين. فإذا استحل أنه يقع في الحرام في ذلك فهذا ليس على هذا الدين. طيب، الرجل لما كبر ساء خلقه، تقول وضجر، يعني كان يزهق بسرعة، يزهق بسرعة. فدخل علي يوما تقول ذلك، فراجعته بشيء، كان هو بيطلب منها حاجة فردت عليه في الكلام، قال فغضب وقال أنت علي كظهر أمي. غضبت منه في ذلك، غضب الرجل وقال أنت علي كظهر أمي. ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسه. يبقى هنا كأنه لغاية هذا الوقت ما كانش فيه أمر أي كفارة، ولكن كان التحريم يثبت إنها محرمة عليه، خلاص هي محرمة عليه. فأرادها، قالت فإذا هو يريدني عن نفسي أو على نفسي. قالت فقلت كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فينا بحكمه. يبقى هي نظرة انت حرمتني عليك، هذا حرام، ما يجوز لي ان انا اكون معك، ولا يجوز لك ان انت تجامعني بعد ما قلت ذلك. حتى هذا الحين ما كانش نزل فيها القرآن في الكفارة ايه، اما ثبوت انها حرام كان، لذلك هي امتنعت منه بعدما قال ذلك. قالت فواثبني، فأراد يعني بالعفو أن هو يأتيها. قالت وامتنعت منه فغلبته بما تغلب المرأة الشيخ الضعيف، هو شيخ كبير وضعيف ما يقدرش على نظر منه كثير، فأراد هو يسبني لا أنا اللي غلبته. فألقيته عني، ألقيته عني. قالت ثم خرجت. الفعل منها ان هي زقته وقعته عنها انه مش افترى عليه مثلا او كده، لا هي بتفعل هذا ان انت قلت حرام، انا محرم عليك، ازاي تنتهك حرمة شرع ربنا سبحانه وتعالى تقول انا محرم عليه. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت خرجت الى بعض داراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة المتزوجة من شيخ كبير وهو لما بيكبر في السن يضيق خلق الإنسان، فمأمور المرأة بأن تصبر، بأن تصبر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ابن عمك شيخ كبير اصبري عليه، فاتقي الله فيه. قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك، يعني نزل القرآن بسبب القصة اللي حصلت بينك وبين زوجك. ثم قرأ علي هذه الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى قول الكافرين عذاب أليم. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة. إذا الآن ده الفرج من عند ربنا سبحانه تبارك وتعالى بسبب هذه القصة. كان الأول أنه حرم المرأة على نفسه خلاص بقت محرمة عليه. طيب اتقي الله واصبر اتخليكي معاه في البيت. طيب هو حرمني عليه اعمل معاه ايه؟ لا اتقي الله ابن عمك برضه خليكي معاه في البيت وكده. طيب ما نزل القرآن يبين ان هنا في كفارة لهذا الرجل حتى ترجع العشرة مرة ثانية. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة. قالت فقلت والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق. يعتق في برضه المرأة بتحن لزوجها انه يعتق رقبة يجيب منين رقبة اللي يعتقها هذه ما عنده ما. قال فليصم شهرين متتابعين. فليصم شهرين متتابعين. قالت يا رسول الله انه شيخ كبير وما به من صيام. يصوم ايه؟ ما اقدرش يصوم ده شيخ كبير. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. فليطعم 60 مسكينا وسقا. الوسق قد ايه؟ وسقا من تمر كم صاع؟ الوسق 60 صاع. 60 الصاع من تمر يعني كم كيلو؟ كيلو ونص. كيلو ونص صاع تمر كيلو ونص. فامر الرجل او امر المراه تامر زوجها ان يطعم وسقا يبقى 60 صاع. يبقى هيعطي كل مسكين صاعا من تمر. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل زوجها ذلك. فقالت والله يا رسول الله ما ذاك عندها يجيب منين؟ ده فقير ما عندوش. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر. هنعطيه عرق مكتل أفة فيها تمر هنعينه. يبقى معناه مش هي الكفارة الكاملة ولكن هنعطيه هذا شيء نعينه بعرق من تمر. قالوا العرق يسح حوالي 15 صاع أو نحو ذلك. قالت فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. رضي الله عنها ظهر أصالة المرأة وحبها لبيتها. يبقى امتناعها عن زوجها وإلقاء زوجها عنها احتراما لشرع الله عز وجل. أنت قلت أنا محرمة عليك بل لا ليس لك أن تأتيني بهذا الشيء حتى يحكم الله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك. فقالت وأنا سأعينه بعرق آخر. قال أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي عنه ثم برضو وصاه ثم استوصي بابن عمك خيرا. استوصي بابن عمك خيرا. قالت ففعلت. ففعلت يعني أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالوصاة به خيرا فأنا أفعل ما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجملة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عرق من تمر وهي عرق آخر من تمر يبقى حوالي 30 صاع من تمر. يبقى كأنه على 60 مسكين كل مسكين نصف صاع. يبقى ده حجة من قال كل مسكين صاع زي الإمام أبي حنيفة وغيره رضي الله عنهم أن في الأصل الحديث وسق وسق من تمر. يبقى 60 صاع كل مسكين صاع من تمر. إلا قال إن كل مسكين نصف صاع قالوا لا الحديث الآخر إنه عنها بعرق وهي بعرق آخر يبقى الاثنين 30 صاع. يبقى على ذلك المجموع لو وزع الفقراء وكل فقير نصف صاع من تمر. حديث آخر في القصة نفسها عن سلمة بن صخر البياضي. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه كأنه قصة أخرى حصلت في هذا الشيء. سلم بن صخر البياضي يحكي عن نفسه ويقول كنت امرأة قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري. وهو كان رجلا شهوة غالبة عليه غالبة عليه. فقال فلما دخل رمضان خاف على شهر رمضان الله يضيع منه أن يأتي امرأته في نهار رمضان طب عشان يمنع نفسه يعمل إيه. قال ظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان. لاحظ الأول ظهر ظهارا مؤبدا أنت محرم عليه على طول. هذا ظهاره مؤقت. يبقى الظهار قد يكون مؤبدا وقد يكون مؤقتا من القصتين. الحديثين دول صحيح ده صحيح وده صحيح. طيب الرجل يقول فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتايع في ذلك. أتتايع كلمة تتايع شيء بمعنى تتابع تتابع هي بس تتايع غالبا ما تأتي في الشر. غالبا تتابع تأتي في الاثنين في الخير وفي الشر لكن تتايع غالبا ما تأتي في الشر. قل تتابع فلان في الخير وفي الشر أيضا لكن تتايع فلان غالبا ما تأتي إن هذا فعل شر ورا شر وهكذا. فهو خشي ان وس يقع مره فيجامع المراه في نهار رمضان على طول بقى يفعل هذا كثير. طب عشان يمنع نفسه يعمل ايه؟ قال انت محرمه علي كظهر امي هذا الشهر في شهر رمضان. طيب يقول الرجل فرقا من أن أصيب في ليلتي، يبقى هو خوف أنه يأتي في الليل ويفضل مجامع لغاية ما يطلع الفجر ويظل على ذلك ضع عليه النهار وعليه الكفار. قال فتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقضي وأن أنزع، فبين هي تخدمني من الليل إذ تكشف إلي منها شيء فوتبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي. يبقى هو جمعها إمتى؟ في الليل، مش في نهار رمضان، في الليل. بس هو ظهر منها اصلا في شهر رمضان، يبقى ليل ونهار حرمها على نفسه، ليل ونهار. طيب يقول فبينما او فلما اصبحت غدوت على قومي فاخبروه بخبري، وقلت لهم انطلقوا معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بامري، فقالوا والله لا نفعله، نتخوف ان ينزل فينا قران او يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب انت واصنع ما بدلك. هو الرجل من بني زويق وسلمة ابن صخر البياضي، ذهب لقوم تطعلوا معي نروح للنبي صلى الله عليه وسلم بدل ما اروح لوحدي اتحرك من النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب انت وحدك، انت اللي فعلت هذا الشيء، نخاف ينزل فينا قرآن في القبيلة كلها، خليك لوحدي. فذهب هو للنبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته خبري النبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر لما يبقى الإنسان من أهل الفضل ويقع في خطأ يبقى يستحق التأنيب أن يؤنب، فأنبه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت بذلك؟ أنت تعمل هذا الشيء؟ فقلت أنا بذلك. قال أنت بذلك؟ قال قلت أنا بذلك. قال أنت بذلك؟ قلت أنا بذلك. قال ها أنا ذا فامضي في حكم الله عز وجل فأنا صابر له، أو فامضي في يعني امضي في هذا الحكم، حكم الله عز وجل انا صرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه، اعتق رقبه. يبقى اني قصه كانت الاول، القصه الثانيه الاولى، لان الاولى ما قضاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انتظر نزل الوحي فاخرج. يبقى القصه دي تلي القصه الاولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق رقبه، الرجل فقير. قال فضربت سطحه رقبتي بيدي، رقبه منين؟ ما عرفتش الا هذه رقبتي انا، بس عجيب من رقبه ثانيه. وقلت لا والذي بعثك بالحق ما اصبحت املك غيره، ما اصبحت املك غيره. قال فصم شهرين متتابعين. ثم قال قلت يا رسول الله وهل اصابني ما اصابني الا في الصوم؟ يعني انا في رمضان حصل مني هذا الشيء، طبعا ازاي حصم شهرين متتابعين بعده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق. قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا، ما لنا عشاء. بتنا والوحش بمعنى جائع، جائع معناه ان جوعانين، ما حلتناش حاجه، ما عندناش عشاء ناكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب الى صاحب صدقه بني زريق فقل له فليدفعها اليه فاطعم عنك منها وسقا من تمره. اطعم عنها قد ايه؟ وسقا، يبقى 60 صاعا ايضا، لحجه لمن يقول ان اطعام كل مسكين وسق من تمر، يعني صاع من تمر. قال 60 مسكينا، هنا بين الأولى ما بينش فيها ولكن الآية بينت أطعام 60 مسكينا، وهذا الحديث الحديث نص من الوسط من تمر يطعم 60 مسكينا. ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. لاحظ ان الوسط من تمر هنا حجة لمن قال ان كل مسكين قد ايه، ونفس الحديث حجة للمخالفين نفسه. ليه بقى؟ قال هنا أطعم منها، منها للطبيب، منها للطبيب، كأنه إذا أطعم الستين صاعا للفقراء خلاص فعل ما ورد عليه وزيادة، فإذا أطعم منها ما يطعم كل مسكين يبقى فعل الواجب اللي عليه، حيفيد منها. قال كل أنت وعيالك من سائر، كلمة سائر معنى الباقي، من الباقي منها. فقال فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينة، ثم استعن بسائره يعني بالباقي منهم عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي، رجع لقومي. قال فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، جاي يستعينك طبعا معايا النبي صلى الله عليه وسلم، سبتوني ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة صلوات الله وسلامه عليه، وقد أمر بي بصدقتكم فادفعوها إليه. يبقى هو رجل من بني زريق وزرقه، هو قال فادفعوها إليه فدفعوها إليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى ده الأحاديث اللي جاءت في أمر الظهار أو سبب الظهار وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للآية بفعله صلى الله عليه وسلم. طيب هيقول لنا في المنار الظهار هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه. فمن قال لزوجتي أنت أو يدك علي كظهري أو كيد أمي أو كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ونحوها ممن تحرم علي على التأبيب صار مظاهرا في قول أكثرهم لأنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم. ويعني كثيرا ما يذكر الفقهاء أن قول الأكثر كذا ويكون الأكثر في زعمه هو أو الأكثر في مذهبه هو، وهذا لا في كلامي هنا، كانوا في قول أكثر أكثر حنبلة أكثر حنبلة، وإلا فعن الإمام أحمد نفسه رواية ثانية بخلاف ذلك، فهنا كأنه يقصد أكثر إذن. هتلاقي الحافظ ابن حجر حيذكر أن الجمهور على خلاف ذلك، وكذلك يذكر صاحب المغني، يبقى كأن هنا في قول أكثرهم أكثر حنبلة أكثر حنبلة، وإلا الجمهور على خلاف ذلك. طيب يبقى كأنه يختار إذا شبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه. فمن قال لزوجتي أنت أو يدك علي كظهري أو كيد أمي أو كظهر أختي أو عمتي أو خالتي، يبقى النظر هنا نظر للعلة. العلة إيه؟ إنه عايز يحرمها بأمه زي ما تكون كأمه، اللي زي أمه أيضا محرمة عليه العمة والخالة كلهم محرمات عليه، فإذا حرم عليه ظهر أمه أن يأتيه فكذلك يحرم عليه ظهر الخالة وظهر العمة. يبقى العلة واحدة، العلة واحدة إن كلها لا محرمات عليه على التأبيد، فإذا قال أنت محرمة علي كأمي كظهر أمي كخالتي فالعلة هي موجودة. يبقى لا ينظر إلى اللفظة ظهر أمي يبقى فقط، لا، ومن كان مثلها زي الخالة وكذا ده اختياره. يقول العلة لأنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم. طيب أو كظهري أو يد زيد أو أبي أو أخي، هنا نظرته لأن هذه أشياء تحرم عليه، إن أنا أجمع هذه الأشياء حرام، يبقى على ذلك هي محرمة عليه زي هؤلاء، يبقى هذا ظهار. لكن وجهة نظر الأخرى يقولون إنه هؤلاء ليسوا محل شهوة أصلا إلا في الإنسان الفاسد طبعا، مش ده الأصل اللي بيتكلم عليه. فإذا قال ذلك يبقى هذا ليس ظهارا. طب إذا لم يكن ظهارا هيبقى إيه يكون فيه؟ يعني يكون كتحريم الحلال يكون في الكفارة كفارة يمين ولا ليس بشيء؟ نشوف كلامهم بعد كده. يقول إذا قال أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال الحل علي حرام أو ما أحل الله لي حرام صار مظاهرا. لاحظ هنا بقى وسع الدائرة، وسع الدائرة جدا. يبقى كأن الظهر عنده لم ينظر للفظ أنت علي كظهر أمي، ما نظرش ذلك، وده اللي كانت عند العرب أن يقول أنت علي كظهر أمي، فهو قال لك لا أنا نظرت للنتيجة إيه، أنت علي كظهر أمي يعني محرمة، والأم هذه محرمة على التأبيد، فمن كان محرما عليها على التأبيد يبقى على ذلك هو الحكم واحد. إذا حرم امرأته حرمها كهذا الذي يحرم أو كهذه الذي تحرم عليه يبقى هو مظاهر. قال صار مظاهرا. طيب الكلام ده كلام من قال؟ هذا مروي عن عثمان وعن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار لا تحتمل غيره، لا تحتمل غيره. وعنه كناية عن أحمد، عن أحمد كناية يحتاج إلى نية، يبقى هو برضو أمسك بعد ما جعل الحكاية واسعة كل حاجة تبقى ظهار. إذا قال أنت محرمة علي بظهار، أنت عليك يدي أبي كظهر أمي كظهر أختي كظهر عم، كل هذا داخل في الظهار. الحل علي حرام يبقى على ذلك حتى زوجته يبقى محرمة عليه يبقى ظهار. رجع قال لأبي في رواية ثانية عن أحمد أن هذه كناية تحتاج إلى نية، يعني إذا قرصب وقال أنت علي حرام ونيته الظهار كظهر أمي يبقى على ذلك هذا ظهار، وإلا فاللفظة تحتمل أنت محرمة عليه يعني بالطلاق تطلقين فتحرمين عليه، فعلى ذلك لما احتملت بهذه كناية تحتاج إلى نية. وعنه عن أحمد رواية ثالثة يمين، يمين، يبقى كأن على هذه الرواية الثالثة إن لفظ الظهار لابد أن يكون يقول أنت علي كظهر أمي بهذا الظهار. فإذا قال أنت محرمة علي ولم ينو بها الظهار يبقى كحكم اليمين، يبقى حكم اليمين. فإذا حرمها علي فأنت محرمة عليك كفارة يمين. اللي قال يمين قال هذا روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه. وفي المتفق عليه عن ابن عباس قال إذا حرم رجل امرأته فهي يمين يكفرها. يبقى اللي قالوا في الأول روي ذلك عن عثمان وابن عباس مش متفق عليه عن ابن عباس بذلك، بل الأصح عن ابن عباس أن هذه يمين يكفرها. يبقى كأن ابن عباس رأى إن هذا إذا قصد بها الظهار يكون ظهارا، وإلا لم يقصد ظهارا ومتلفظ بلفظ الظهار يبقى يمين من الأيمان يكفره. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد أي علاقة هذا الشيء؟ إيه علاقتنا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواج. قد فرض الله لكم تحلة أيمان. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه إيه؟ العسل أو ماريا القبطية. إذا هنا التحريم جعله الله عز وجل يمينا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم قال والله لا أطعم كذا أو لا أقرب كذا. فالغرض أن تحريم الحلال يكون يمينا، وهذا مقصد ابن عباس بذلك، كونه يحتج قد فرض بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان لك في رسول الله أسوة حسنة، لم يظاهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال إنه له علاقة بهذا الباب. إنما مقصد ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل أو حرم على نفسه ماريا، فوجب عليه كفارة يمين. إيه كفارة يمين؟ إطعام عشرة مساكين. إيه ليست يمين أظهار؟ إيه دي وجه الرواية الثالثة عن أحمد أن هذه يمين يكفرها، أنه لم يقصد أظهار ولم يقصد أظهار وإنما حرم، فمن حرم على نفسه الحلال عليه كفارة الظهر. قال في الكافي الثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته، يعني من حرم على نفسه الحلال أو قال لامرأته أنت محرمة علي، قد يرجع فيه إلى نيته. الثالثة يبقى في رواية أولى رواية ثانية، مش كده؟ رواية أولى ظهار، إذا قال أنت علي حرام هذا ظهار سواء بنية أو غير نية. الرواية الثانية أن عليك كفارة يمين في ذلك. الرواية الثالثة لا، يرجع إلى النية، إذا قصد ظهارا كان ظهارا، قصد طلاقا كان طلاقا، قصد يمينا كان عليه كفارة يمين. ليه بقى هذه الرواية؟ إن هذا مروي عن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم. طيب يقول لنا ابن قدامة في المغني فصل إن شبهها بظهر أبيه أو بظهر غيره من الرجال، أو قال أنت علي كظهر البهيمة مثلا، أو أنت علي كالبيت والدم، ففي ذلك كله روايتان. عن مين روايتان؟ عن إمام أحمد رحمه الله. إحداهما أنه ظهار، إحدى الروايتين عن أحمد أن هذا ظهار. قال الميموني قلت لأحمد إن ظاهر من ظهر رجل، قال أنت علي كظهر فلان، هل هذا يكون الظهار؟ قال فظهر الرجل حرام يكون ظهارا. يبقى النظر لأن هذا محرم لا يجوز له أن يأتي ذلك، يبقى وهذا من ضمن الظهار. وبهذا قال ابن قاسم صاحب مالك الرواية الثانية ليست بظهار، ليست بظهار، وهو قول أكثر العلماء. شوف كلام المنار السبيل عندنا ذكر كلام أكثر العلماء أنه ظهار، وهنا ابن قدامة يقول لا كلام أكثر أنه مش ظهار. طب ناخد أي قولين بالاثنين؟ نقول أكثر العلماء عند الأول يقصد من مين؟ لأن هو كتابه بيتكلم عن حنبلة، بيتكلم عن حنبلة بس في كتابه، وإذا أشار لغيرهم بيذكر قال فلان قال كده استفاضة فقط. لكن ابن قدامة في المغني جعله في فقه مقارن، فبيذكر كلام الحنبلة وبعدين يذكر كلام غيرهم من العلماء، فعلى ذلك يقول أكثر العلماء يعني من غيرهم، فعلى ذلك يكون الجمهور على هذا القول الثاني أنه ليس بظهار، وهو قول أكثر العلماء. والعلة عندهم لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، ليس محل الاستمتاع، يقول كظهر البهيمة كظهر الرجل كظهر كذا، هذا ليس محل استمتاع ولا شهوة حتى يقال فيه ذلك. قال أشبه ما لو قال أنت علي كمال زيد، يعني لو قال لها أنت محرم علي زي ما مال زيد محرم علي، هل هذا يكون ظهار وعليه كفارة ظهار؟ قل لا، ما هو ظهار ولا كفارة ظهار، ده يبقى عليه كفارة يمين في ذلك على قول من الأخوان. يقول طيب هل فيه كفارة إذا قال ذلك؟ قال أيضا على روايتين، إحداهما فيه كفارة لأنه نوع تحريم، فيه كفارة طيب والثانية ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. قال وذلك لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستنتاج. قال أبو الخطاب من الحنابلة في قولي أنت عليك الميتة، لسه في نفس الموضوع، موضوع نفسه، يقول إن قال أنت عليك الميتة والدم، أنت عليك الميتة والدم، هنا يقصد إيه يعني كالميتة والدم؟ إيه محرم زي يحرم علي الميتة يحرم علي الدم، أنت أيضا تحرمين علي زي الميتة والدم. يقول أبو الخطاب إن نوى به الطلاق كان طلاق، إذا يعني يقول إذا نوى أنت محرمة علي، إذا محرم علي ذلك يعني أنت طالق فتكونين محرمة علي كهذا يكون طلاقا، وإن نوى الظهار كان ظهارا، وإن نوى اليمين كان يمينا، وإن لم ينوي شيئا ففيه روايتان إحداهما هو ظهار والأخرى هو يمين. ده كلام أبي الخطاب من الحنابلة. ابن قدامة بيقول لم يتحقق عندي معنى إرادته الظهار واليمين، يعني بيقول إن الكلام اللي هو بيقوله أبو الخطاب يعني له وجه النظر، بس عندي مش مقتنع بالكلام اللي هو معنى إنه ظهار. أي ظهار؟ يعني بيقول أنت عليك الميتة، وهو الميتة حد حيظهر من الميتة؟ عشان لا أنت علي ظهر الميتة يركب ظهر الميتة، وفرضنا إنها ميتة أو إن جمل ميت هل يحرم عليه إنه يركب فوق الجمل ميت مثلا؟ فيقول لم يتحقق عندي. طبعا لو مش معناه ما فهمتش كلامه، لا ده هو لو أزكى من أنه لا يفهم كلام، لكن هذا من أدبي أن يقول هذا كلام لا معنى له، يعني لما يجي إنسان مع أدبي يقول هذا كلام لا معنى له لا طائل تحته، فيقوم يتأدب العالم ولا يقول ذلك، وإنما يقول أن لا ما فهمتش وجهة نظره إيه في هذا الشيء، وجهة نظره إيه اللي يقصده لن يتحقق عنه. إذا نتعلم أدب العلماء بدل ما نقول فلان بهجس ومش عارف يقول إيه، لا ثم يمكن بعد كده أن أنا نوم عين المنظر يطلع كلامه صح، يمكن وكم من عالم قال عن كلام فلان هو لا هذا كلام خطأ وبعدين تبنى هذا القول بعد ذلك، فكان من أدبه وأدب العلماء أنه ما يرميش كلام غيره بأنه كلام باطل وكلام ملوك، لا ولكن يقول أنا ما فهمتش اللي يقصده بهذا الكلام، فهذا المعنى أن هذا الكلام لم أفهمه أنا، وإن كان حقيقة هو فهم الكلام ولكن حس أن هذا الكلام ليس صوابا فعبر بهذا التعبير الجميل، قال لم يتحقق عندي معنى إرادتي الظهار واليمين. طيب الحافظ ابن حجر لنا فتح الباري إنما قص الظهر، يعني في قوله الذين يظاهرون 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 الظهر، ليه الظهر خصه بذلك؟ يقول دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا، ولذلك سمي المركوب ظهرا، فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل يعني في وقت جماعه. وقد ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم، الجمهور يعني الحافظ ابن حجر بينقل ما يوافق كلام ابن قدامة جمهور العلماء على ذلك. قال كما ورد في القرآن وفي حديث قولة التي ظهر منها عوز، فلو قال كظهر أختي مثلا لم يكن ظهارا، يعني على قول الجمهور، وكذا لو قال كظهر أبي، وفي رواية عن أحمد أنه ظهار وطرده في كل من يحرم عليه، يعني استطرد فيه في الإثبات، في الإثبات كل من يحرم عليه يثبت هذا معنى طرد القول، إذن الطرد الاستطراد في الإثبات في المناسب له أو في المشابه له، هذا طرده في ذلك. يقول وفي رواية عن أحمد أنه ظهار وطرده في كل من يحرم عليه وطعه حتى في البهيمة. وعن أبي حنيفة والأوزعي والشافعي في أحد قوليه أنه يقاس المحارم على الأم ولو من رضاع، إذ العلة التحريم المؤبد، وهذا قول ليس ببعيد، إن يعني تفرق إيه ما يقول أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر خالتي، أنت عليك ظهر عمتي، ما هو نفس الحال، هي هذه تحرم علي على التأبيد وهذه على التأبيد، هذه لا يحل له أن يأتي أمه كذلك ولا العمة ولا الخلف، هذا ليس ببعيد هذا القول أنه إذا قال أنت عليك ظهر خالتي يلزم كفارة الظهار في ذلك. نرجع للمنار بيقول لنا إن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق يعني ما قالش كظهر أمي ولكن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق، فلم ينوي ظهارا ولا غيره فظهار، نص عليه الإمام أحمد يعني، لأنه متبادر من هذه الألفاظ، لأنه المتبادر من هذه الألفاظ. هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. لما يقول لها تعال يا أمي روح يا أمي، هذا ليست بصوت، ليست أمه، إلا إن قصر بذلك أنت في الشفقة كأمي، أنت في الرحمة كأمي، يبقى هنا لا شيء فيه، لا شيء فيه. أما المجرد أن يقول لها تعال يا أمي روح يا أمي بقى تعليمه حراما إظهارا، هذا فيه نظر وليس بصواب. والصواب أنه ما قصد تحليما أصلا، حتى نقول أنه إذا لم يقصد شيئا يبقى ظهار، نقول لا، بل لنثبت أنه ظهار، يا إما يتلفظ باللفظة أنت علي محرمة كظهر أمي، يا إما إذا قال أنت كأمي نقول إيه اللي قصدته بهذا الشيء، قصدت ظهار عليك كفارة ظهار، قل ما عرفش قلت إيه ما يلزمش. يبقى هنا عكسنا الذي يقوله هو، مش إنه إذا لم يقصد شيئا يبقى هو ظهار، لا، نقول ليكون ظهارا لابد أن يقصد أظهر، ليكون ظهارا لابد أن يقصد أظهر. طيب، إن نوى في الكرامة ونحوها كالمحبة فلا إذا فلا يكون مظاهرا بل يدين، بل يدين ويقبل حكما لاحتماله، يعني المعنى أن يتقال له أنت احمل ذلك عند الله عز وجل، تحمل ذلك وأنت نصدقك وأمرك إلى الله عز وجل. ده طبعا محمول على ان الاصل لو قال انت كأمي يبقى ظهار، طالما انه يقصد شيء عكسنا الشيء ولا لا، الاصل اذا قال انت كأمي ليس ظهارا حتى ينوي ويقصد محرم علي تحريما مؤبدا كما يحرم علي ظهر امي. اذا قال انت امي او مثل امي ليس ظهار الا معنية او قرينة، لانه في غير التحريم اظهر، فاحتمال هذه الصورة لغير الظهار اكثر من احتمال الصور التي قبلها، ذا كلام صحيح. اذا قال علي الظهار او يلزمني ليس ظهار الا معنية او قرينة، الا معنية او قرينة دال عليه، كأن يقولها حال خصومة أو غضب، لأنه يصير كناية فيه والقرينة تقوم مقام الدين. علي ظهار وسكت ما كملش الكلام، علي ظهار إيه تقصد؟ علي بمعنى يلزمني، يلزمني يعني كان إذا قصد أن لازم يظهر أنا مظاهر من زوجتي خلاص يبقى هذا ظهار. إذا قال لا أنا قصدت أحلف وبعدين ما أحلفش ما قلتش حاجة ما يلزموش حاجة يعني لم يحلف أصلا ما كملش الكلام اللي فيه، يبقى هنا يرجع لما يقصده هذا بذلك. إذا قال علي ظهار أفعل كذا ولم يفعل هذا الشيء مع الإمكان يبقى عليه كفارة ظهار. طيب، أنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين، وهو جعلها تحتمل ثلاث حاجات، إما أنه يقصد محرم علي كأمي، وقلنا أن الجمهور على خلاف ذلك أنها ما تحتمل هذه الكلمة أنت علي كالميتة يكون فيها ظهار، ما تحتمل هذا الشيء. أنت علي كالميتة يقصد أنت طالق دائما بينونة كبرى ومحرمة علي زي هذه الميتة، لعلها تحتمل ذلك، وإذا قصد طلاقا كان طلاقا، أو إنه لا يقصد شيئا قصد محرمة علي وخلاص، التحريم عليه على الأرجح فيها والأحوط فيها عليه كفارة، عليه كفارة في كل ما قال يحرم علي كذا، فحرم على نفسه الحلال يلزمه كفارة يمين. طيب، أنت علي كالميتة، فإن لم ينوي شيئا فظهار. شوفنا ده كلام شيخ مرعي يقول فإن لم ينوي شيئا فظهار، ده الكلام اللي قاله من أبو الخطاب من الحنبلة اللي قال هذا الكلام، اللي قال عليه ابن قدامة إيه؟ قال لم يتبين لي هذا الشيء، هو كأنه اختاره الشيخ مرعي أيضا هذا الكلام، إذا قال لزوجته أنت علي كالميتة وما قصدش حاجة يبقى عليك كفارة ظهار، عليك كفارة ظهار. الصواب إنه لا يلزم كفارة ظهار لأنها ليست من كنايات الظهار أن يقول ذلك، لكن عليه هنا كفارة إلا ألها أبو بكر الصديق وابن عباس وعائشة رضي الله عن جميع وعبد الله بن مسعود، إن عليه كفارة يبقى كفارة يمين، عليه كفارة يمين فيه. فإن لم ينوي شيئا فظهار، هذا كلامه هو. وعنه عن أحمد أنه يمين. قال في المغني أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينوي الظهار ليس بظهار، التحريم إذا لم ينوي الظهار ليس بظهار، وقول مالك وأبي حنيفة والشافعي. وجه ذلك الآية المذكورة، وجه ذلك الآية يعني والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ف فربنا ذكر كلمة الأم. لو كان يقصد العموم كان يقول ما هن قرابتي، ما هن من قرابتي، ما هن من المحرمات عليهم من القرابات، لكن ما ذكر الأم فقط. وده حجة الجمهور اللي قاله هو أن يقول كظهر أمي، يبقى هذا الأصل في الآية. طب كظهر أختي بالقياس عليه، بالقياس عليه وليس بنص الآية. قال ولأن التحريم يتنوع، منه ما هو بظهار وبطلاق وبحيض وبإحرام وصيام، فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها ولا ينصرف إليه بغيره. أي معنى هذا الكلام؟ تحريم المرأة يقول أنت محرمة علي، بيقول يحتمل معاني، يحتمل معاني، معاني منها معاني صحيح. أنت محرمة علي، لو جاء في نهار رمضان ودعته للجماع قال لا أنت محرمة علي، قصد بها إيه؟ الآن ولا ظهار، ولا ظهار ولا طلاق ولا نيم ولا حد، يقصد أني أحرم علي شرعا أنا أتيك الآن، يبقى هذا ليس ظهار، ليس ظهارا. إذا كانت في حيضها فقال أنت محرمة علي الآن، يقصد الجماع، هي محرمة علي شرعا، يحرم عليه أن يجامعها الآن وهي في حال حيضها. فلما كانت كلمة أنت محرمة علي تحتمل أشياء صحيحة وأشياء لا يجوز له أن يقولها كانت محتملة، كنا نلزم واحدة منها لا هي ظهار بس دون الباقي، هذا فيه نظر. ولذلك الصواب أنه لابد من نية في هذا، كما يقول أنت محرمة علي قصدت بها إيه؟ طلاق كان طلاقا، ظهارا كان ظهارا، لا ما قصدتش حاجة، ما قصدتش حاجة. يبقى على ذلك نقول الأحوط في هذه أنه عليه كفارة يمين كما اختار أبو بكر الصديق وغيره رضي الله عنه. إن قالت لزوجها، اعكس بقى هنا، أن الرجل يقول أنت عليك ظهري أمي، هي قالت له لا أنت علي كظهر أبي، لا ليس لك أن تأتي، أنت علي كظهري. الطلاق بيد من؟ الرجل أو المرأة؟ الرجل. فهنا الرجل الذي يطلق، والرجل الذي يظاهر، والرجل الذي يؤلي ويعاقب على ذلك، لكن المرأة ليس لها ذلك. يبقى على ذلك إذا المرأة حلفت أن هي لا تأتي زوجها نقول كفري كفارة يمين، كفارة يمين عليها إطعام 10 مساكين على ذلك وتترك زوجها يأتيها. كذلك إذا قالت أنت علي كظهر أبي، الرجل هذا ليس ظهارا. إذا قال الرجل للمرأة أنت علي كظهر أبي، فالجمهور على أنه ليس ظهارا، يبقى أولى المرأة إذا قال ذلك. وحصلت قصة وأفتى فيها الصحابة رضي الله عليهم في ذلك. فهنا بيقول لنا إذا قالت المرأة لزوجها نظير ما يصير به مظاهرا منها فليس بظهار، لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فخصهم بذلك، خص الرجال. ولو أراد الجميع لذكر صيغة عم الجميع، من ظاهر منكم فعليه كذا، يدخل المرأة والرجل، لكن الذين يظاهرون منكم يا رجال من نسائهم، النساء معكس فيها. قال فخصهم بذلك. طيب ايه الحكم فيها؟ هو بيختار عليها كفارة قياسا على الزوج، كأنه أدخلها تحت نص الأول فيها. فالراجح أنها لا، لا لا تقاس عليها، لا، لأن لم يذكرها الله عز وجل في هذه الآية. ولا شك أنها تقول قولا منكرا، ولكن لو أرادها الله عز وجل أن تدخل تحت الآية لذكر صيغة تعم الإثنين. يقول عن عائشة بنت طلحة أنها قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، فسألت أهل المدينة فرأوا عليها كفارة، أو فرأوا أن عليها كفارة، لكن ما ذكروش كفارة إيه، كفارة ظهار ولا كفارة إيه، ما ذكروش فيها. في رواية أنها استفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوله، فتزولته وأعتقت عبده. قد يقال هذا حجة، قال لا لا ليس حجة، هذا محتمل، لأن كفارة الظهار وكفارة اليمين فيها الاثنين أول حدث رقبة، فهنا احتملنا كفارة يمين أو كفارة ظهار وليست إحداهما أولى من الأخرى. قال وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع، وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع قبل التكفير، يعني ليس لها الاستمتاع قبل التكفير، وعليها التمكين لزوجها من وطئها قبل التكفير. إذا هنا بقى ما خدهاش، ما قص القياس هنا، أخذ بحاجة وفرق حاجة ثانية، فهنا القياس يقال والله خلاص يبقى هي أيضا مرأة تمتنع لغاية ما تكفر الكفر، ويقول لك لا ما تمتنعش لحق الزوج في ذلك، يبقى هي ليست مسلمة، مش دخلة تحت هذه الآية، يبقى الصواب أن عليها كفارة فقط، كفارة يمين وليست كفارة ظهار. فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه، يصح أظهر. طبعا هو يقول كلمة يصح كذا مش معناه أن هذا شيء كويس يعني أنه حاجة صحيحة أو كويسة، لا، ده يقصد أنه يترتب عليه أحكام. يبقى هنا الصحة هنا ما يترتب عليه، زي ما نقول فلان صلى صلاته صحيحة، صحيحة يعني يترتب عليه أحكام هذه الصلاة الدنيوية من أنه يسقط عنك الفريضة ويلزمك الإعادة، هذا معنى يصح منه ذلك. فإذا قال هنا يصح الظهار، أظهر الذي يقول منكر من قوله وزور، ولكن معنى يصح يترتب عليه الأحكام، يبقى عليك الكفارة في ذلك إذا عدت. يصح الظهار من كل من يصح طلاقه مسلما كان أو كافرا، لو فرضنا أن الكافر تحكم إلينا في ذلك، حرا أو عبدا، كبيرا أو مميزا يعقله، لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجرى. هنا مسألة كبيرا صحيح، مميزا رجع لمذهب الحنابلة في هذه المسألة إن عندهم طلاق يصح من المميز، الجمهور يقول لا بد من البلوغ، فما كان يشترط فيه البلوغ يبقى فيه كل المسائل بتاعتنا إلا هنقولها سواء في الظهار ولا في الطلاق ولا في غيرها كلها لابد أن يكون بالغا. قال منجزا أو معلق، اختيارنا في مسألة الطلاق أن طلاق الصبي لا يصح، طلاق الصبي لابد من البلوغ. منجزا أو معلقا أو محلوفا، يعني لو حلف بالطلاق يبقى على ذلك يلزم إذا قصد ذلك ولم يقصد توكيدا لشيء مثلا ونحو ذلك. هنا في الظهار إذا حلف به، علي الظهار أفعل كذا، خلاص أنت اللي حلفت بهذا الشيء يلزمك الكفارة. إذا علق قال إذا فعلت كذا فأنت محرم عليه كظهر أمي، بهو الظهار معلق، إذا فعلت هذا الشيء صارت يلزمه الكفارة بشروطها. أو محلوفا إذا منجزا حالا، يعني أنت عليك ظهر أمي، معلقا إذا فعلت كذا فأنت عليك ظهر أمي، أو محلوفا به علي ظهار افعلي كذا أو لا تفعلي كذا، هذا كله في الكفارة. فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها، نجزه لأجنبية زي الطلاق، إذا نجز الطلاق لأجنبية يقع طلاق؟ لا يقع، إذا قال لأجنبية أنت طالق لا يقع منه طلاق. فإذا نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها فقال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي، أو قال النساء علي كظهر أمي، أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا، صح ظهارا. يقول قول عمر رضي الله عنه في رجل قال إن تزوجت فلان فهي علي كظهر أمي، ثم تزوجها قال عليه كفارة ظهار، قال عليه كفارة أظهر، وهذا أحوط، أحوط فيها. إذا قال أمال إذا قال في الطلاق إذا تزوجت فلانة فهي طالق، قلنا ما يقعش الطلاق. ليه ما يقعش الطلاق؟ لأنه بيعلق طلاق أجنبية أو ينجز طلاق أجنبية على قول الشافعية والمالكية في ذلك، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنه الطلاق لمن أخذ بالساق، عشان تطلق لابد تكون أنت آخر بالساق، يعني أنت هي في عصمتك، فليس لها طلاق، لا طلاق قبل نكاح، لا طلاق قبل نكاح. فهذا يعجل التطليق، ينجزه أو يعلقه هو لم يتزوجها أصلا، لا يقع الطلاق بذلك. لكن هنا مجراها مجرى اليمين، مجرى اليمين، ولو قال فيها كفارة يمين فقط لكان له وجهة من النظر. لو قال إنه والله لا أتزوج فلان، إذا قال ذلك فتزوجها نقول عليه كفارة يمين. كذلك قال إذا تزوجتها فهي محرمة علي كظهر أمي، يبقى على ذلك يحرم على نفسه الحلال ويعلق شيئا على التزويج. فإذا حصل هذا التزويج يبقى كأنه تزوج ولكنها الآن محرمة عليه لقوله في الماضي. طب قوله في الماضي هذا على غير زوجة، ما هي الزوجة ليه؟ قال ولكنه علقه الآن، يبقى عليه كفارة، واختار هنا أنه كفارة يمين، عليه كفارة ظهر، عليه كفارة ظهر. لا إن أطلق فقال لأجنبية أنت علي حرام ولم ينوي أبدا، إذا قال لامرأة أجنبية أنت علي حرام صحيح، ما هي محرم عليه الآن، الآن محرم عليه إلا بعقد شرعي، فإذا كان العقد ليست محرمة عليه، فإذا قال لأجنبية أنت محرم عليه فهذا معنى أو نوى ذلك، إذن أي أنها عليه حرام في الحال اللي هو لم يعقد عليها أصلا، لأنه صادق في حرمته عليه قبل النكاح، ويقبل منه دعوى ذلك حكما لأنه ظاهر. ويصح الظهار مطلقا غير مؤقت، ويصح مؤقتا، يعني إذا قال أنت عليك ظهر أمي يبقى ده مطلق، إذا قال أنت علي كظهر أمي خلال شهر رمضان يبقى هذا المؤقت. التالب المعلق، المعلق إذا جاء رمضان فأنت عليه كظهر أمي مثلا، أو إذا فعلت كذا فأنت عليه كظهر أمي. قال فإن وطئ في خلال فترة التعليق ولا فترة التوقيت فعليه كفارة الظهر، وإلا فلا، وإلا فلا. يعني لو قال لها إذا دخل شهر رمضان فأنت عليه كظهر أمي لغاية ما انتهى، ما ينتهي، انتهى شهر رمضان خلاص انتهت اليمين بتاعته التي قالها، بخلاف من قال أنت عليه كظهر أمي فجعلها مطلقة. طيب فيزول حكم ظهار بمضي التوقيت لحديث سلمة بن صخر وفيه ظهرت من امرأة حتى ينسلخ شهر رمضان، وأخبر أو هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة، أن أصاب فيه يعني فأمره بالكفارة. ولم ينكر تقييده، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التقييد بخلاف الطلاق، فإنه يزيل الميت. ما ينفعش أنه يؤقت طلاق يقول أنت طالق خمس أيام وبعد كده تبي زوجتي، يعني خمس طلاق على طول لغاية ما يرضيها بعد ذلك. إذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير. إذا صح الظهار يعني حصل الظهار وكان هذا عاقلا، كان بالغا، كان ليس مكرها لهذا الذي يقوله، يبقى قال الشيء الذي قصد به الظهار صح منه الظهار، يبقى عليه الكفارة قبل ما يدامى امرأته ويرجع إليها. لقوله تعالى فأحرر رقبة من قبل أن يتماس، قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والقيد السابق قيد فيه أيضا، إن عادة العرب إذا ذكر القيد وكرر ثم ذكر ثالثا ورابعا فكله ينجر على الماضي، بخلاف ما لو قيد مرة واحدة ثم ذكر ثانيا وثالثا ورابعا بالقيد للأول فقط، هذا العادة في كلامهم. قال هنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، فلا تقربها حتى تفعل ما أمر، إذ هذا واجب عليك لا يسقط عنك، لا تقرب المرأة حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل به. يقول هذا الحديث صححه الترمذي وحسنه الألباني، قال لأن ما حرم الوطأ من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام، فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته، لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فتحرير رقبة الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. هيجي الخلاف بتاع العلماء في ايه معنى ثم يعودون لما قالوا، هل ثم يعودون لما قالوا بمعنى ثم يعودون عما قالوا، يعني ان هو الا انت عليك ظهر امي وبعدين رجع عن ذلك لمجرد النية لذلك، ولا ثم يعودون لما قالوا انه حرام فقالوا لا هو حلال وليس حراما فيكون احلها فاراد ان يجامعها، يبقى هنا رجع عما قال انه حرام الى انه حلال فاراد جماعها ووقعها في ذلك، يبقى هل هو الوطء ده يعود لما قال ولا النية فقط والعزم، لذا قال بعض العلماء ولا قال بعض العلماء، والراجح أنه ثم يعودون لما قالوا العزم على الوطء، العزم على الوطء. إذا هو إذا قال أنت علي محرمة كظهر أمي ثم عزم على أن يصأها الآن كأنه أنكر ما مضى، يبقى كفر كفارة قبل أن تأتي هذه المرأة. قول آخر هو بعيد عن الصواب اختاره ابن حزم رحمه الله، وهو ثم يعودون لما قالوا، المعنى أنه مرزين يعني يقول أنت عليك ظهر أمي معلوش حاجة خليه معها زي ما هو، يكرر مرة ثانية أنت عليك ظهر أمي الآن ثبت عليه الأول. هذا كلام غريب لم يقل به أحد إلا ابن حزم رحمه الله، وروي عن واحد غيره رحمة الله الجميع، لكن هذا بعيد عن معنى القرآن. ثم يعودون لما قالوا يعني عما قالوا أنه حرام فأرادوا الرجوع له مرة ثانية إلى أنه حلال فريد، وإلا أما ربنا قلناهم لا يكون منكرا من القول يزور، يعني لن يكون منكرا من القول يزور حتى يتكرر مرتين، هو مجرد ما قال أنت عليك ظهر أمي قال كلاما منكرا وقال كلاما كذبا وزورا، لأن الله عز وجل قد أحلها له ولم يحرمها عليه، فلا يكون منكرا من القول يزورا حتى يكرر المرة الثانية فيلزمه الكفارة بذلك، هذا بعيد عن الصواب. طيب يقول إن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته لقول تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. والعود الوطء نص عليه أحمد ولا يجب أكثر من كفارة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سلمة ابن صخر بأكثر منها لم يأمر. يعني كأنه يطبق قصة سلمة ابن صخر البياضي أنه لاحظ سلمة أراد أن يأتي امرأته خاف نحن في رمضان طيب أنت عليك تظهر أم جاءها بالليل فتتابع لغاية أو جاءها بالليل مثلا عشان كان خايف اللي يتابع على النهار جاء بلهم حرمها عليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة في ذلك. إذا هذا وطئ كأن قول من يقول الكفارة تتعلق بحاجتين القول المنكر والزور زائد الوطئ يؤيد حديث سلمة البياض. طيب أصل الآية نزلت في مين؟ في خولة وزوجها أوس مش كده؟ طيب أوس أتاها لم يأتيها والآية نزلت فيها إذا يعودون لما قالوا بهذا الشيء لم يأتي أن سلمة قال لها مرتين أو أوس بن الصامت قال لها مرتين أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي حتى يتحقق كلام ابن حزم إنما هو قالها مرة ثم خرج إلى النادي ورجع من النادي أراد أنه هو يأتيها. فهنا يؤيد قول من يقول أنه بالقول المنكر زائد إرادة الجماع أو العزم على الجماع بالاثنين يلزمه إيه الكفر يلزمه الكفر النداء اللي نزل فيه الآية في ذلك. وإن طبقت على الآخر اللي هو سلمة ابن صخر طبقت عليه لكونه فعله. ولاحظ يؤخذ منها فقه أن الرجل لما ظهر من امرأته وقع قبل أن يكفر ولا بعد ما كفر؟ قبل أن يكفر. يقول هنا لو أن الرجل ظهر من امرأته ثم وقعها قبل أن يكفر عليه كم كفارة؟ كفارة واحدة لأن هي دي القصة بعينها اللي جاءت في ذلك. إذا أخذ منه لو أن الرجل قال لمرأتي أنت علي كظهر أمي ثم بعد ذلك جامع مرة أو مرات يحرم عليه وليس لها أن تمكنه من ذلك ولكن فرضنا أنه حدث مرة أو مرات فعليه كفارة واحدة عليه كفارة واحدة. يقول لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سلمة ابن صخر بأكثر منها ولو مجنونا. يقول إن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا بأن ظاهر ثم جن فوطئ لوجود العود. هذا فيه نظر هذا الكلام فيه نظر ولو مجنون يكون مجنون مجنون غير مكلف أصلا مجنون غير مكلف ذهب عقله الآن غير مكلف وطئها وطئ غيرها لن يقام عليه حد في ذلك. إذا على ذلك هنا يطعها لابد من عزم والعزم لا يكون من الإنسان مكلف إنسان مكلف يؤخذ عليه. قال ثم لا يطعها حتى يكفر ثم لا يطعها حتى يكفر. فإن مات أحدهما قبل الوطئ فلا كفر إن مات أحدهما مات هو قبل الوطئ خلاص ما لما يقول العزم على الوطئ ولم يطع أو ماتت هي انتهى الأمر فيها ما عليهوش كفر لأنه لم يولد الحنس ويرثها كما بعد التكفير. فصل والكفارة فيها على الترتيب عتق رقبة المؤمنة كسائر الكفارات لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الكفارة فيه على الترتيب وهنا ربنا ذكر الترتيب فتحرير رقبة من قبل الهماسة فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين قبل الهماسة فمن لم يستطع يبقى هنا شيء إذا لم يوجد يبقى إلا يليه يبقى على ذلك الذي يلزم به على الترتيب الكفارة على الترتيب. الكفارة على الترتيب أول شيء عتق رقبة مؤمنة. طب هل الآية ذكرت عتق رقبة مؤمنة وصفتها بالإيمان؟ لم تصل ولذلك حصل خلاف من العلماء الخلاف من العلماء ان الايه ما ذكرتش رقبه مؤمنه انت جبت رقبه مؤمنه منين اي رقبه يعتقها تجزي عنه نشوف الكلام ده. يقول كسائر الكفارات يعني كل كفارات لابد تكون رقبه مؤمنه والواضح انه لا مش كسائر الكفارات الكفارات هي الكفاره الوحيده اللي جاء فيها كلمه رقبه مؤمنه كفاره قتل الخطأ قتل الخطأ اللي قال هذه فقط غيرها لا مش داخلة فيها قال ان دي اعظم ما يكون قتل نفس اعظم ما يكون فلذلك قيد انه لابد يكون رقبة مؤمنة غيرها اقل منها فيكون فيها التخفيف اي رقبة يجدها يعتقها دائما قال وان كان الراجح انه لابد ان تكون مؤمنة في كل الاحوال الراجح ليس لهذا الدليل ليس لهذا الدليل ولكن لما سيأتي نذكره ان شاء الله. قال نص الله عز وجل على المؤمنة في كفارة قتل وقسنا عليها سائر الكفارات لأنها في معناها. يبقى الدليل هنا القياس والجامع ليه المعنى. المعنى المعنى هنا ليه عتق رقبة مؤمنة في هذه الكفارة ويقول لمصلحة هذه الرقبة، أما نعتق رقبة كافر عشان إيه رقبة كافر نعتقها؟ كان عبدا وكنت أتحكم فيه، الآن أنا أعتقه عن الكفارة إلا علي علشان صار حرا وصار النوع خلص ما فيش يد عليه على هذا الإنسان لا يعبد الله ولو على ما هو فيه من كفر وشرك. الرقبة المؤمنة نعتقه فتكمل له أحكام الإسلام من أحكام صلاة الجماعة من أحكام الجهاد الأمر معروف النهي عن المنكر وغير ذلك مما يلزمه الآن وهو قد أعتقناه الإنسان المؤمن. يبقى هنا الرقبة المؤمنة للمعنى الذي فيها، وسيأتي كلام لابن قدامة في ذلك حنشوف. يقول سليمة من العيوب، الرقبة تكون مؤمنة وتكون سليمة من العيوب المضرة في العمل ضررا بينا، يعني مش أي عيب، هو ما من إنسان لو في عيب، ولكن هنا العيوب اللي تضر لو كان إنسانا مشلولا أو لم يكون عبدا من أن يكون حر، أو لن يكون عبدا من أن يكون حر. عبدا ملزم سيده بينه أنت تنفق عليه وتريحه وتعمل كذا وتعمل كذا، مسؤول قدام الحاكم هنا ويوم القيامة أمام الله عز وجل مسؤول عن هذا. لما أقول أعتق هذا أعتق يروح فين ده؟ يرمي في الشارع ولا يروح فين؟ يبقى صار بعد ما يجب النفقة سيده ينفق عليه الآن صار يشحت الناس يشحت، لا خليه زي ما هو أفضل. يبقى الرقبة التي تعتق لابد أن تكون قادرة على العمل على أن تنفق على نفسها. سليمة من العيوب المضرة في العمل ضررا بينا، مش أي ضرر، ضررا شديدا بينا، لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف في نفسه، ولا يحصل هذا مع العيب المذكور كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع أحدهما ونحو ذلك، لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع. ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم، يقول يعني هذا ناقص فيه شيء من النقصان، يعني الأفضل أن تكون كاملة، الأفضل أن تكون كاملة، والآية ما قيدتش أنه هي لابد تكون خالية من العيوب ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النظر لأنه ده وهو على هذه الحالة ممكن ينتفع هو بنفسه وينتفع المجتمع منه أو أعتقه، فإذا كان أخرس ينتفع هو بنفسه ورب لا منع من ذلك. يقول ولا الجنين، الجنين لن تثبت له أحكام الدنيا حتى يقول أنه أعتقه، فإن لم يجد رقبة ولا مالا يشتريها به فاضلا عن حادثه. شوف هنا الشريعة حكيمة وعظيمة، إنسان ممكن يكون معه مال ولكن هذا مال يحتاجه، يحتاج التجارة بتاعته، مش هنقول انه التجارة بتاعته محتاجة ان يكون معه 10,000، لا ده مليونير معه، لا محتاجها. ما من انسان لا يقول اموالي محتاجة للتجارة، المليونير يقول محتاج لمليون، الملياردير يقول محتاج لك، كل انسان يقول محتاج لكذا، ولكن بالقدر الذي يحتاج حقيقة فعلا في انه يقوم بامر نفسه وبامر عياله وكذا. طيب فان لم يجد رقبة هذا شيء، ولا مالا يشتريها هذه الرقبة، ويكون هذا المال فاضلا عن حادث الحوائج بتاعه الانسان، ايه النفقه الكسوه المسكن، يبقى دي الاشياء دي كده زاد عن ذلك يلزمه الرقبه، وما لابد له من مؤنه عياله. صام شهرين متتابعين اذا لم يجد الرقبه او لم يقدر على ثمنها، يصوم شهرين متتابعين، يلزمه تبييت النيه من الليل، تبييت النيه من الليل يعني قياسا على شهر رمضان، قياسا على شهر رمضان ان هذا صوم واجب وهذا صوم واجب. وكان الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، الحديث مختلف فيه وهو في شهر رمضان هو الصواب انه في رمضان. طيب غير رمضان، غير رمضان هل لابد فيه من ذلك؟ هنا فيه نظر انه اذا قلنا الجامع بين الاثنين العلة هنا وان هذا صوم واجب وهذا صوم واجب، يقول صوم الواجب يبقى لابد فيه النية كرمضان، وإذا قيل رمضان يحتاج لأن كل يوم منفرد بنفسه، كل يوم رمضان منفرد بنفسه، اللي أنت لو أفطرت يوما مش هتطفي يوم السبت مش كده، بخلاف كفارة الصلاة لو أنك أفطرت يوما فيها أفطرت الماضي، يعني صيام شهرين يبقى الصيام يوم متتابعة ويتعلق بعضها ببعض، يبقى إذا نوى في أول الشهر ونسي بعد ذلك لا شيء، ونسي بعد ذلك لا شيء عليه، وهو نوى من البداية فأصبح بالنهار على أدس الكفارة بتاعته يكمل صيام الكفارة بتاعته، فهذا الذي في حقه. كذلك في من يلزمه الكفارة في قتل النفس المؤمنة بصيام شهرين متتابعين، إذا نوى في الأول نقول الأول أنه لابد كل يوم ينوي من الليل، لكن لو أنه نوى ونسى في يوم من الأيام يا إما نقول له ليس لك صيام يبعد اللي انت صمته قبل ذلك، او نقول لا ده هو صوم كل فاذا كان صوم النية من الاول خالص ان ناوي صوم شهرين متتابعين جرت على الايام حتى لو نسي في بعض الايام ان يستحضرها من الليل، حتى لو نسي في بعض الايام يستحضرها من الليل. فان لم يستطع الصوم لكبر كبر السن يعني او مرض لا يرجى برؤه أطعم 60 مسكينا، يبقى شيخ كبير لا يقدر على الصيام أو مريض مرضا لا يرجى برؤه يطعم 60 مسكينا. قال للآية ولأمره صلى الله عليه وسلم سلامة بن صخر بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله هل أصبت ما أصبت إلا من الصيام، وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام، يعني هذا الجزء ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وإن كان الحديث بطوله صححه في سنن عند الترمذي صحح الحديث كله بما في هذه اللفظة وحسنه عند أبي داود كل الحديث بما في هذه اللفظة. والمعنى معنى صحيح، والمعنى بتاعه صحيح انه سلم بن صخر البياضي ما اصاب ذلك الا في رمضان، اراد انه يهرب من انه يجامع المرأة بالليل لشدة شهوته استمر لغاية الفجر فظاهرها فما كان منه الا ان فعل ذلك. قال وامر صلى الله عليه وسلم اوس بن الصامت بالاطعام حين قالت امرأته انه شيخ كبير ما به من صيام، انه شيخ كبير ما به من صيام، وحسنه الشيخ الالباني. طب الاطعام حيكون ايه؟ قال لكل مسكين مد بر، لكل مسكين مد بر، يعني يقول من البر مد، وانت عارف ان الصاع كم مد؟ 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، اذا قلنا الصاع البر للقرب 2.5 كيلو ولا 2 كيلو وربع من الدقيق، يبقى ربع هذا الصاع حوالي 0.5 كيلو دقيق تقريبا او اكثر من 0.5 كيلو دقيق في ذلك اللي هو المد من الدقيق من القمح يعني. لنا الكفارة الأول عتق رقبة إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يقدر يطعم 60 مسكينا، كل مسكين يجيله قد إيه؟ قال لكل مسكين مد بر، لكل مسكين مد بر، ده يعني الحاجة الشرعية أصلا الأصل فيها. لكن الآن مش كل إنسان بياكل حديله مد بر هينتفع بيه ولا هياكله ولا هيعرف يعمل بيه إيه، يبقى على ذلك ما تبقاش أنت بتاكل الحاجة اللي تاكل سندوتشات وتاكل عيش وفول وتاكل كذا وتاكل لحمة وتقول ده مد بر، وتقول لا من أوسط مطعم أهليكم، فيرجع لمسألة اليمين. اليمين يبقى في اليمين كان إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فكذلك في كل الكفارات ما كان فيها إطعاما فليكن كذلك هذا الأفضل. فإذا فعل ذلك وأعطى كل مسكين مدا من بر أو نصف صاع من تمر ونحو ذلك أجزأ، لكن ليس هذا الأمثل، ليس الأمثل تعطي المسكين ما تأكله أنت. في الماضي كانوا يأكلون هذا الشيء، فأعان النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بهذا الشيء اللي هو بيأكل منه الفقير يأكل منه. أما الآن ما فيش فقير، هنديله تمر ونقول خد اتغدى بالنص كيلو تمر دول، هياخد يتغدى به المسكين، مش هياخد الشيء له أكل تاني غير هذا الطعام. طيب يبقى لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، البر اللي هو القمح يعني. قال لما روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المظاهر أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدي بر، بس ضعيف ضعيف أو كان كان يبقى حجة فيه المد الواحد. قال في الكافي وهذا نص لو صح، ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفدية الأذى. كفدية الأذى، أي فدية الأذى؟ في الحج. كيف الحج يعني؟ الإنسان جاءت في مين؟ في مين؟ كعب بن عجرة. كعب بن عجرة الصحابي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة إيه؟ في عمرة الحديبية، وكان معه بعد ذلك في عمرة القضية، وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بقى في هذه العمرة، وكان لحيته ورأسه عليها قمر مليانة من القمر بسبب قلة المياه، قلة المياه وقلة التنظف في هذه الأماكن بسبب قلة المياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بواحد من ثلاث، نزلت فيه الآية اللي فيها فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى الذي به أذى كان منكم مريضا به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ثلاثة أصع لستة مساكين أو ينسك نسك. يبقى ينسك شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ثلاثة أصع لستة، هنا الحجة هنا ثلاثة أصع لستة مساكين، يبقى كل مسكين قد إيه؟ نصف صاع. نصف صاع، فده اللي عايز يقصده، نصف صاع من تمر. قال والقمح أفضل منه وأولى منه، قال فعلى ذلك يجزئ فيه المت من ده على اختياره. طيب، ولا يجزئ أو يقول هنا قال في كفي، هذا نص، وأن كفارة تشتمل على الصيام وإطعام، فكان منها لكل فقيمة تمر نصف صاع كفدية الأذى. ولا يجزئ الخبز، ده كلامه، هذا فيه نظر. الآن العكس، في زمان، كل زمان ممكن يتغير الأمر، إن في زمن من الأزمنة يقول لك لا اديله القمح يتصرف فيه زي ما هو عايز، ده نظرتهم زمان، إن الواحد هياخد القمح هيعمل بيه ليه لا ياكله هو كده، يخزنه عنده ياكله بعد ذلك، هيطحنه ياكله حسب اللي هو عايزه، يتصرف فيه قدامه تصرفات كثيرة. الآن هياخد القمح يقول لك هعمل بيه إيه؟ ما عنديش مطحن، ما عنديش كذا، هعمل فيه، هتكلفني مش عايزه. يبقى هنا الآن لا يقال ادي القمح هذا الامثل، ولكن لو فعل واعطى اجزاء، ان النص بيخبر انه هو يجزئ ذلك، لكن ليس الامثل ان تعطي ما ياخذه ياكله على طول، اللي يرضي ياكله. يبقى اذا اعطيت خبزا اولى من القمح، ولذلك الروايه الثانيه الامام احمد يجزئه للايه، لان مخرج الخبز قد اطعمهم فعليها يعتبر ان يكون من مد بر فصاعدا. يعني عايز يقول لما يجيله عيش هيجيله قد ايه؟ هيجيله رغيف مثلا؟ يقول لك لا، يكون ده اصله مد من بر، يبقى نص كيلو دقيق نص كيلو قمح يعمل قد ايه دقيق، يعمل قد ايه عيش، يبقى بعدد الارغفه اللي تطلع من هذا النص يكون هذا ما يخصه. ولا يجزئ غير ما يجزئ في الفطرة. ايه الفطرة؟ زكاة الفطرة. يجزئ في الفطرة زكاة الفطرة. قال ولا غير ما يجزئ في الفطرة، ده اختياره هو، لأن الكفارة وجبت طهرة للمكفر عنه، كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستوي في الحكم. يعني لو عمل له سندوتشات لحمة وكفتة وكده يجزئ ولا لا يجزئ؟ لا يجزئ، لا يجزئ على كلامه. هذا كلام غلط، هذا كلام غلط. ازاي لا يجزئ؟ اديله شو، اديله شوال باتنين ثلاثة كيلو قمح ولا خد ده يجزئ، واديله عشر ترغيفة في مكتة ما يجزئش، كلام خطأ طبعا. ولذلك ابن قدامة في المغني لما تكلم بالكفارات احسن وافاد واجاد في هذه المسألة، فتكلم بالكفارة ما كان يجزئ فيها القمح فليجزئ فيها ما هو طعام له، وتكلم فيها بكلام قيم جدا. اما نيجي في الكفارات نذكره، فلذلك هنا الفطرة، مين قال الفطرة مقيدة بهذا الشيء أو مقيدة لغيره من الأشياء؟ ما قالش ده، ربنا لما ذكر كفرت لهم قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما قالش من زكاة الفطر، ما قالش مما يجزي في زكاة الفطر، لم يقل هذا الشيء، وإلا ما جاء في زكاة الفطر شيء وما جاء هنا هذا شيء آخر. طيب، يقول كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستوي في الحكم، فإن عدمت الأصناف الخمسة، إيه الأصناف الخمسة دي؟ إيه الأصناف الخمسة؟ بتاعت زكاة الفطر اللي هي التمر، الشعير، الزبيب، الايه، الاخت، ايه العدس، لا الحديث ما جابش عدس، لا عايزين الحديث، القمح والشعير مش كده، التمر والزبيب، الاخت، ما هو البر والقمح يا شيخ، البر والقمح، اسمه البر واسمه القمح واسمه الحنطة، للألفاظ في اللغة يطلق ذلك، أعلاها لغة البر، أرجعها الحنس، فإن ده اللي هو القمح نفسه، قمح نفسه. طيب يبقى هنا بيقول ولا يجزئ، نرجع لكلام، فإن عدمت الأصناف الخمسة أجزأ ما يقتات من حب وثمر قياسا على الفطرة، ولقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، هو ده الأصل، قوله سبحانه من أوسط ما تطعمون أهليكم، وليس الفطرة أصلا، ما هيش زكاة الفطرة أصل وقاس عليه، لا زكاة الفطرة ليس يقال هذه في رمضان، في رمضان بيطلع من رمضان تعبانين من شهر رمضان معه عندهم شي حاجة يعملوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بهم أمرهم أن يخرجوا هذه الأشياء، فمن أخرج ما هو أفضل منها كان أفضل لها. لكن هنا في هذه الأشياء إيجاب زكاة الفطر لهذه الكفارات اللي أصلها في القرآن قول الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، يبقى كل زمن ما فيه من طعام وسط. الآن ليس من أوسط ما نطعم أهلينا أن نطعمهم التمر، ليس من أوسط، ما فيش حد مننا يمكن يعدي السنة حالها ما تأكلش تمر إلا في رمضان، ما تأكلش تمر إلا في رمضان، وزي قال هذا أوسط ما نطعم أهلينا، ليس أوسط ما نطعم أهليكم، ولكن الطعام الوسط الذي تأكله تخرج في الكفارة مثله للفقير، هذا يكون أوسط ما تطعمون أهليكم. ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية، لا يجزئ إلا بالنية، المعنى يعني فرضنا إنسان كان عليه كفارة ظهار ونسي هذا الشيء، وبعدين بيصوم نوافل، صام شهر نافلة، وبعد كده تذكر إن عليه كفارة ظهار، فبخلي الشهر ده وكمل عليه شهر آخر، لا، لابد من النية في ذلك الحديث، إنما الأعمال بالنيات. قال ولأنه يختلف وجهه فيقع تبرعا ونذرا وكفارة، فلا يصرف إلى الكفارة إلا النية، ومحلها في العتق والإطعام معه أو قبله يسير، يعني يقول ينوي إمتى وهو يخرج الإطعام أو عند الفعل لهذه الكفارة أو قبلها بشيء يسير، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع الذي الاثنين إن شاء الله، يوم بعد بكرة الاثنين الدرس القادم إن شاء الله، بعد بكرة.